إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا في التعرض لأوائل سورة البقرة وقد ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثيتين عظيمتين الثلاثية الأولى تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمنين وكافرين ومنافقين وقد بدأت السورة الكريمة بذكر صفات المؤمنين في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم شرع في بيان صفاتهم فقال الذين يؤمنون بالغيب فهذه أول صفاتهم وأساسها الإيمان بالغيب وما الصفة التالية يقول ربنا تبارك وتعالى ويقيمون الصلاة الصفة التالية مباشرة بعد الإيمان بالغيب إقامة الصلاة بعد الإيمان يأتي العمل بعد التصديق والاعتقاد واليقين يأتي العمل والتطبيق والتقرب إلى الله تعالى وإذا تكلمنا على العمل فرأسه وأساسه وأعظمه وأجله الصلاة الصلاة أجل الأعمال وأعظمها وأكبرها قدرا ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الموضع وفيما يشبهه بعد ذكر الإيمان بعد ذكر الاعتقاد واليقين لماذا إخوة الإسلام؟ لأن الصلاة لها منزلة في الإسلام ليست لغيرها من الأعمال أبدا. إذا تتبعت النصوص الشرعية التي جاءت في بيان الصلاة ومنزلتها وفضلها ومكانتها، فإنك تجد من ذلك شيئا لا يوجد لغير الصلاة من الأعمال، وهذا كثير جدا نكتفي منه بما يسر الله تعالى. فمن ذلك أن الصلاة ركن الإسلام الأعظم ودعامته العظمى بعد التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام أجاب بنفس الجواب، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن ذلك أن الصلاة عمود الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وإذا نظرت إلى عمود الشيء فإنه هو الذي يقيم الشيء، فإذا سقط العمود سقط الشيء. إذا سقط عمود البيت سقط البيت، وإذا سقط عمود الخيمة سقطت الخيمة. فكذلك الصلاة عمود الدين، إذا قامت فقد قام الدين، وإذا سقطت فقد سقط الدين. ومن ذلك أن الصلاة قد سماها الله تعالى في كتابه إيمانا، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بالإيمان هنا بالاتفاق الصلاة، الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومن ذلك أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ومن ذلك أن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وإن آخر ما تفقدون الصلاة. ومن ذلك أن الصلاة هي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن ذلك أن الصلاة صفة المؤمنين، صفة العباد الصالحين، كما في هذه الآيات من أوائل سورة البقرة، وكما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن ذلك أن الصلاة عند المحافظة عليها وعلى حدودها ضمان لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أتى بهن قد حافظ عليهن ولم ينتقص منهن شيئا فإن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. ومن ذلك أن الصلاة قرينة التوحيد، تذكر بعده وتتعلم بعده. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن تابوا، الكلام على المشركين، فإن تابوا أي بالإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. فجعل الصلاة قرينة للتوحيد. وكما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى بلاد اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة قرينة التوحيد، تذكر بعده وتتعلم بعده. ومن ذلك أن الصلاة تكفر الخطايا. الصلوات الخمس تكفر الخطايا إذا حافظ العبد على حدودها وخشوعها وركوعها وسجودها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ هل يبقي ذلك من وسخه ومن قذره شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ففي كل صلاة من الصلوات الخمس فكأنما تغتسل من خطاياك كما يغتسل الرجل من درنه وقذره ووسخه. ومن ذلك أن الصلاة نور يهدي الله تعالى به العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نور للهداية، نور للإيمان، نور يهتدي به العبد إلى الصراط المستقيم ويوفق به في هذه الحياة الدنيا. ومن ذلك أن الصلاة يعود عليها الطفل قبل بلوغه بحيث يضرب على تركها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر. وليس ذلك لغير الصلاة، وإن كان الصبي يعود على غيرها من العبادات لكن لم يذكر هذا الأمر إلا في الصلاة. ومن ذلك وبه نكتفي أن الصلاة تركها كفر. ترك الصلاة كفر بالله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون لشيء من الأعمال إن تركه كفر إلا الصلاة. ما عبر بهذا التعبير ولا قيل هذا الكلام إلا في شأن الصلاة خاصة، ما قيل في الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من الأعمال. فترك الصلاة كفر بالله العظيم. وحسبك أن الله تبارك وتعالى قد عبر بترك الصلاة أو ذكر ترك الصلاة على أنه هو التولي عن الطاعة والانقياد. فمن تولى عن الصلاة فقد تولى عن الطاعة والانقياد. قال تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب هو المنافي للتصديق، والتولي هو المنافي للعمل. فكان من ترك الصلاة متوليا عن العمل، متوليا عن الانقياد لله سبحانه وتعالى. هذا طرف إخوة الإسلام مما جاء في منزلة الصلاة، وغيره كثير في الكتاب والسنة، حسبك بهذا إذا تأملت فيه حتى تعرف فضيلة الصلاة ومنزلتها في الإسلام، وكيف أنها تذكر دائما ويؤمر بها دائما، ويعتني بها الشرع اعتناء أكيدا. ما ذلك لشيء إلا لعظيم منزلتها ومكانتها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المحافظين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إنها هنا وقفة لا بد من التعرض لها عندما نتكلم على إقامة الصلاة. إنك إذا تأملت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أن الصلاة عندما تذكر وعندما يؤمر بها يؤتى معها بلفظ الإقامة. في هذا الموضع الذي نتعرض له يقول الله تعالى: ويقيمون الصلاة. وهكذا في كل موضع تذكر فيه الصلاة أو يؤمر فيه بالصلاة، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما ما يأتي لفظ الإقامة. لا يقال مثلا: صلوا، افعلوا الصلاة، أدوا الصلاة، لكن يقال: أقيموا الصلاة. فلماذا هذا التعبير خاصة؟ الجواب: لأن المراد بالصلاة ليس مجرد الأداء، ليس مجرد الحركة، ليس مجرد قول أو فعل، وإنما المراد أداء معين، قول معين، فعل معين، على طريقة معينة. هذا هو المراد من الصلاة. ما أراد الله تعالى من العباد أن يتحركوا مجرد حركات، يرتفعون وينخفضون ويقومون ويقعدون. ما أراد الله من العباد مجرد ألفاظ يقولونها من غير تدبر، من غير خشوع. ما أراد الله تعالى من العباد مجرد أمر معتاد راتب يفعلونه كما يفعلون العادات، يفعلونه كما يأكلون ويشربون وينامون. إنما أراد الله تعالى من العباد أن يقيموا الصلاة. وما الإقامة؟ الإقامة من أقمت الشيء، أقمت الشيء إقامة، أي جعلته قويما، جعلته مستقيما. فالمراد إذن أن تجعل الشيء صحيحا، مستقيما، منضبطا، لا خلل فيه ولا اعوجاج. ويدخل في هذا الإتقان والتحسين. فمن إقامة الشيء إتقانه وتحسينه، أن يفعل على صورة حسنة متقنة. ومن ذلك المحافظة على الشيء من إقامة الصلاة المحافظة عليها المداومة عليها كل هذه معان ذكرها أهل العلم لإقامة الصلاة فالمراد إذن ليس مجرد الفعل وإنما المراد إتقان وإحسان وتقويم ومواظبة هذا هو المراد وإذا تحقق هذا تحقق فضل الصلاة الذي ذكرناه والذي لم نذكره وتحقق في العبد قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا الذي ذكرناه وغيره مما لم نذكره لا يتحقق للعبد ولا ينتفع به العبد إلا إذا وافق مراد الله تبارك وتعالى في الصلاة ومراد الله عز وجل في الصلاة هو الإقامة التقويم والتحسين والإتقان والمواظبة والمداومة فمعنى أقيم الصلاة ليس مجرد الفعل وإنما هو أتقن الصلاة قوم الصلاة حسنوا الصلاة واظبوا على الصلاة حافظوا على الصلاة هذا هو المراد أيها المسلم هذا هو المراد من هذا الركن العظيم ومن هذا الأمر العظيم الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى وكيف يتحقق لنا هذا الأمر؟ هذا فيه كلام طويل نتعرض له إن شاء الله تعالى نذكر كيف نقيم الصلاة كيف نصلي صلاة على الوجه الذي يحبه ويرضاه نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم وفي ختام مقامنا هذا تذكير برعاية المسلمين وأداء حقوقهم إن حق المسلم على أخيه عظيم حق المسلم على أخيه عظيم جليل في هذه الشريعة المطهرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر حق المسلم على أخيه في رعايته والاهتمام به ومحبته والنصيحة له والقيام بمصالحه وإرشاده إلى ما ينفعه وتحذيره مما يضره وكل مسلم له مرتبة خاصة فإن له حقا خاصا فالوالدان لهم حق بل حق الوالدين وإن كانا كافرين مشركين بالله عز وجل الوالدان لهم حق والزوجة لها حق والولد له حق والزوج له حق والجار له حق وذو الرحم له حق والصديق له حق وغير هؤلاء جميعا من عموم المسلمين لهم حق فكل ذلك بحسب كل واحد من هؤلاء بحسب حقه كمسلم وبحسب حقه الخاص الذي يجب له بمنزلته الخاصة فعلينا إخوة الإسلام أن نتراحم وأن نتواد وأن يحرص بعضنا على مصلحة بعض وأن يحرص بعضنا على خير بعض علينا أن نحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ملتزمين بهذا الأمر العظيم وأن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.